بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي وأنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا أصومن فوق صوم أخي داود. قال: لا صوم فوق صومي. وفي رواية أخي داود عليه السلام: شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. هذه الأحاديث فيها بيان بعض أحكام الصيام وقيام التطوع، ومن رحمة الله بعباده أن شرع لهم نوافل وطاع وعبادات هي تطوعية، من شاء فعلها ومن شاء لم يفعل، فهي أبواب خير ميسرة للعباد، زيادة في حسناتهم، زيادة على الفرائض. من أدى الفرائض كاملة غير منقوصة فلا إثم عليه، وقد أخذ بسبب النجاة، بسبب النجاة والفوز بالجنات. لكن ينبغي للمسلم أن تكون له همة عالية في طلب الخير، يتزود من أبواب الخير، من الصيام والصلاة ونوافل الطاعات، من صلاة وصدقة وصيام وغير ذلك من أبواب البر والإحسان. فمن ذلك أن الصيام التطوع أنواع، ولكن أكمله صوم يوم وفطر يوم، هذا هو الغاية. إذن نعلم من هذا أن صيام الدهر كله ليس بطاعة ولا قربة، ومن نذره لا يلزم أن يصوم كل الدهر، في الحديث الآخر ما صام من صام الدهر، لأن صيام الدهر يفضي إلى الإرهاق والعجز، ولا سيما إذا الإنسان ألزم به نفسه فإنه يحملها ما لا تطيق. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص كان من عباد الصحابة وعلماء الصحابة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال: أنت الذي قلت؟ قال: قد قلت لأبي أنت وأمي. فقال: إنك لا تستطيع ذلك. فأرشد فقال: صم ثلاثة أيام كل شهر. قال: إني استطيع أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: إني أستطيع أفضل من ذلك، أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. قال: أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. فهذه الغالب. وكذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بهذه الوصايا الثلاث. قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شيء، وأن وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذه في الحقيقة يعني هي قليلة ويسيرة، لكنها مع المداومة فيها خير كثير. صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة أيام، فإن ذلك يعدل صيام الدهر كما في الحديث، لأن الحسنة بعشر أمثال. فمن صام رمضان وصام ستة أيام من شوال وصام ثلاثة أيام من كل شهر فقد فنال خيرا كثيرا. قد يلتزم الإنسان شيئا ثم تفتر نفسه، لكن القليل أقرب إلى المداومة. وكان أحب العمل إليه صلى الله عليه وسلم أدومه بما كان دائما، فهو خير من خير ينقطع. لأن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر ويستمر أحسن من أنه يصوم أياما كثيرة ثم يفتر وينقطع. وهكذا قيام الليل غايته أن يقوم الإنسان ثلث الليل. وجاء في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يوقع ثلث الليل الثلث. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصيام وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام نبي الله، وأحب القيام، وأن أحب القيام إلى الله قيام داود. فكان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا. هذا منهج، فهي طاعات ميسرة فعل الناصح لنفسه، لكن الفرائض الفرائض من الناس من ينشط في بعض النوافل، يحرص على بعض النوافل مع التفريط في الفرائض، وهذا غلط فاحش. وفي الحديث وما تقرب الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم لا بد أيضا من مع الاجتهاد في النوافل والفرائض، من الفرائض ترك الحرام، ترك المحرمات، ترك المحرمات القولية والفعلية كلها. يجب على الإنسان أن يجتهد في في أداء ما افترض الله عليه وفي ترك ما حرم عليه، ويجتهد أيضا في فعل نوافل الطاعات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل، صلى الله وسلم وبارك عليه.
قال نعم، وزاد مسلم ورب الكعبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده. عن أبي عبيد مولى بن أبي أزهر، مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون من نسككم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله،
اشتملت هذه الأحاديث على بيان الأيام التي ينهى عن صيامها، فمن ذلك يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صيامهم، كما في حديث أبي سعيد وحديث عمر. يوم فطركم من صيام، ويوم الأضحى الذي يأكل الناس فيه من ضحاياه، هذا اليومان يحرم صيامهما بكل حال، يحرم صيامهما بكل حال. لو نذر الإنسان صيامهما كان نذره باطلا، ولا يمكن صومهما عن القضاء. ومن الأيام التي نهي عن صيامها يوم الجمعة، ولكن النهي عن صيام يوم الجمعة ليس على الإطلاق، بل دلت الأحاديث على أن المنهي عنه هو إفراده بالصوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا تصوم يوما قبله أو يوما بعده. وقال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، فلا يجوز إفراده بالصيام. ومن كان عليه قضاء فالأحوط أن لا يصومه منفرد، أحوط أن لا يصوم يوم الجمعة منفرد، الأيام واسعة، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، سواء كان فرضا أو تطوعا. ومن الحكمة في النهي عن صيام يوم الجمعة أنه عيد الأسبوع، لكنه أخف من يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. فعيد الفطر وعيد الأضحى لا يصامان أبدا، أما يوم الجمعة فيجوز صيامه مع غيره. كما إذا صام الإنسان الخميس ثم صام الجمعة أو الجمعة ثم صام السبت. في الحديث حديث أبي سعيد في آخر الباب: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار وبعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. في دلالة على فضل الصيام. من صام يوم في سبيل فرضا أو تطوعا في هذا الترغيب في الصيام. صيام الفرض أعظم وأفضل وآكد. بعد الله بين وجهه بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا في سبيل الله. قال بعض أهل العلم: في سبيل الله يعني يبتغي بذلك وجه الله، فكل عمل يبتغي به العبد وجه الله فهو في سبيل. قال بعض أهل العلم: في سبيل الله يعني وهو خارج مجاهدا في سبيل الله. فإذا صام وهو مجاهد خارج للجهاد ومع ذلك صام فإنه يجمع بين السفر للجهاد والصوم، ما لم يعف ذلك عن كيد العدو وحربه للعدو. إنه ينبغي للمجاهد أن يفطر إذا احتاج ليتقوى على جهاد العدو. فالمقصود أن الصيام من أفضل الأعمال وهو مما يحبه الله، حتى جاء العديد: كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، قال الله: فإنه لي وأنا أجزيه. فأضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى ولم يحد أجره. بل الله يثيب على الصيام أضعاف مضاعفة. ينبغي المسلم أن يستكثر من الطاعات، يحافظ على الفرائض، ويتزود من النوافل بأنواع من الصيام والصلاة والصدقة والذكر. الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا من العبادات التي هي ميسرة لكل أحد وميسرة في نفسها، لا تحتاج إلى جهد، لا تحتاج إلى قيام ولا قعود ولا يذكر. بل المسلم يذكر ربه قائما وقاعدا وعلى جنب. على كل أحوال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في 10 الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر. فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فما طارت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله وعلى آله وصحبه. في هذه الأحاديث دلالة على فضل ليلة القدر. قد دل على فضل ليلة القدر قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن في ليلة القدر. وليلة القدر في رمضان، فيتطابق هذا مع قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن أنزل في رمضان في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان. وسميت ليلة القدر قيل لأنها ذات قدر وشرف، لها قدر عند الله وكذلك عند عباد الله الصالحين. وقيل إنها سميت ليلة القدر لأن الله يقدر فيها مقادير السنة، معنى القدر التقدير، فهي ذات قدر. ولعظيم قدرها وشأنها قدر الله فيها أو جعلها وقتا لتقدير المقادير. قال تعالى: والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وعظم من شأنها بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا في تأويل تعظيم وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر. وألف شهر ألف شهر يتكون منه 83 سنة وزيادة 14. ألف ليلة القدر خير من ألف شهر، ولم يقل مثل بل قال خير، لما يدل على فضل عظيم لهذه الليلة. ومن عظيم شأنها أن تنزل فيها الملائكة، تتنزل الملائكة بالخير البركات، وهي ليلة مسلمة ذات سلام هي إلى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر. وهي ليلة وطلوع الفجر هو انسلاخ الليل وبدء النهار. فليلة القدر مخصوصة بالليل، ليلة القدر على اسمها مخصوصة بالليل. ويأتي الكلام عليها هذه الأحاديث إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. الاعتكاف هو عبادة من العبادات التي شرعها الله، كما في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال سبحانه وتعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. كان أول الأمر اعتكف في العشر الأوسط، ثم أخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فكان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، كما ذكرت أم المؤمنين رضي الله عنها. والاعتكاف هو لزوم المسجد، لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، فهو مأخوذ من العكوف على الشيء والملازمة له. وفي الاعتكاف تفرغ من الشواغل، من شواغل الحياة العادية، فيلزم المعتكف المسجد، وإذا تيسر أن يتخذ له مكانا ينفرد فيه عن الناس الذين في المسجد أيضا، فهذا مطلوب، كما سمعنا أنه عليه الصلاة والسلام إذا اعتكف قالت عائشة: ثم فإذا صلى الصبح دخل معتكف، يعني المكان المخصص للبثه فيه وبقائه فيه. فيتفرغ المعتكف في المسجد لأنواع العبادات، تلاوة القرآن والذكر والصلاة، وينكف عن الناس وعن أشغاله المعتادة، فلا يخرج إلا لما لا بد له من حاجة الإنسان، يخرج ليتوضأ ويقضي حاجته، يخرج ليأكل إذا لم يتهيأ له ولم يتيسر له من يأتيه بطعامه، هذا لا بد للإنسان منه. والاعتكاف يعني جائز أو مشروع في كل وقت، حتى في غير رمضان، بدليل حديث عمر رضي الله عنه قال: نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة أو يوم، فقال عليه الصلاة والسلام: أو في منى. فإذا الإنسان يعني نوى الاعتكاف يوما أو ليلة أو يوما أو يومين أو ثلاثة فلا بأس به، لكن السنة هو اعتكاف العشر الأواخر، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما ترك الاعتكاف في العشر الأواخر مرة قضاه في شوال، لما ترك الاعتكاف لسبب من الأسباب قضى ذلك في شوال واعتكف في شوال. وأفاد حديث عائشة رضي الله عنها الثاني أنه لا بأس أن يخرج الإنسان رأسه أو يده من المسجد، وأن هذا لا يعد خروجا، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه إلى عائشة فترجله تصلح شعره. وهذا يدل على أشياء، منها أنه يجوز يعني للمعتكف يعني لو مسته امرأته بغير شهوة منه، لو مسته لإصلاح شعر من شؤونه كإصلاح الشعر أو إصلاح بعض ما يحتاج إليه، كذلك إخراجه لرأسه ليس خروجا من المسجد، فإخراج البعض ليس خروجا. يدل على أن المعتكف له أن يرجل شعره ويصلح شعره إذا كان من عادته ذلك، إذا كان عليها نبه أو جمة ويحتاج إلى إصلاح وتنظيف فإنه لا بأس عليه بذلك. ليس مطلوب من المعتكف أن يكون عشعة الرأس، بل إذا أصلح شعره كعادته قبل الاعتكاف فلا بأس بذلك. وفي هذه الأوقات يتعرض المعتكف إلى يعني شواغل تشغله بسبب كثرة التعلقات بالدنيا والتعلقات بالناس، فينبغي للمعتكف أن يقاطع كثيرا من أموره، بما في ذلك الهاتف، فلا يتوسع فيه بل يقتصر على ما لا بد له منه، لأنه إذا فتح على نفسه الاتصالات باب الاتصالات بحيث يتصل ويفتح لغيره المجال يتصل عليه ذهب وقته مع هذه الاتصالات، وهذا مما ينافي حقيقة الاعتكاف، لأن الاعتكاف كما قلنا مقصود منه التفرغ عن الشواغل من أجل ذكر الله وعبادته بأنواع الطاعات. والاعتكاف لا يجب إلا بالنذر، الاعتكاف ليس بواجب إلا إذا نذر الإنسان يعتكف وجب عليه، فمن نذر أن يعتكف العشر الأواخر وجب عليه لا يجوز له أن يقطع. لكن من اعتكف متطوعا يعني من غير نذر، إذا اعتكف ليلتين أو ثلاثة أو أربع ثم بداله ورأى أنه يسق عليه الاعتكاف فلا بأس أن يقطعه لأنه متطوع. أما من نذر أن يعتكف أياما إنه يجب عليه الإتمام، يجب عليه الوفاء بالنذر، وذلك يقتضي إتمام الأيام التي نذرها، إتمام عدة الأيام. إذا نذر أن يعتكف خمسة أيام وعشرة أيام وجب عليه الوفاء بنذره، والنذر أن يعتكف العشر الأواخر وجب عليه أن يعتكفها لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطع. وقال سبحانه وتعالى مثنيا على عباده: يوفون بالنذر. فأثنى عليه بالوفاء بالنذر. قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. والله أعلم.
فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله. صفية بنت حيي إحدى أمهات المؤمنين أكرمها الله بذلك، فقد كانت تحت أحد اليهود وهي بنت أحد اليهود، حيي بن أخطب اليهودي، فوقعت في السبي في غزوة خيبر، وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها وجعل عتقها صداقها، فأنعم عليها بالحرية وأكرمها أيضا بالزوجية بأن تزوجها اتخذها زوجة، فصارت إحدى أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاته. تذكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا يعني في العشر الأواخر كما في الرواية، قالت: فأتيت وأزوره. هذا فيه دلالة على جواز أن يزور المعتكف أو أن تزور زوجة المعتكف تزور زوجها في المعتكف، زيارة لمجرد المؤانسة أو لتحدثه في أمر من الأمور، لا لاستمتع منها بشيء. فإن المعتكف لا يجوز له مباشرة النساء مطلقة، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لا يجوز أن يستمتع من زوجته بشيء. تقول فتحدثت عنده ساعة، ساعة يعني وقت من الزمان قد يكون قصير، أقل من ساعة بكثير من الساعة المعروفة. قالت فقمت لأنقلب لأرجع، فقام عليه الصلاة والسلام معها إما إكراما من الزوج لزوجته، الرجل لزوجته، يمشي معها حتى تغرب من المسجد. وهذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأهله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهيا إلى الباب، ولعله وقف معها لاستكمال حديث بينهما، مر رجلان من الأنصار من المسلمين، فرأيا النبي عليه الصلاة والسلام واقفا مع هذه المرأة، فأسرع احتراما وإكراما واحتشام النبي عليه الصلاة والسلام، أسرع. هذا هو الأدب، رجل واقف مع أهله، مع زوجته، مع بنته. وقال عليه الصلاة والسلام لهما: على رسلكما لا تسرعان، إنها صفية. يعني أراد أن يخبرهما بأن المرأة التي أنا معها صفية زوجتي. فقال الرجلان: سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله يا رسول الله. يعني لا يخطر ببالنا أنها أجنبية منك، لا يكون. وهذا هو الظن بهما، لن يظن بالنبي سوءا أنه واقف مع امرأة أجنبية. لا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الشيطان داخل الإنسان ويلقي في قلبه الوساوس والأفكار السيئة التي تفسد عليه دينه